هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس، وهو النبع الباقي بلا انقطاع، فكل مياه الأرض تغور قبل يوم القيامة إلا زمزم. ولزمزم قصة متجذرة في أعماق التاريخ تتجلى فيها معاني الثقة والإيمان بالله والتسليم لأمره وقضائه، قصة تعود بداياتها لما يقارب 4000 عام، حينما قدم الخليل إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وطفله الرضيع إسماعيل، ووضعهما بواد غير ذي زرع. ولما هم إبراهيم بالعودة تبعته هاجر، فلما أيقنت أنه أمر الله لإبراهيم قالت بقلب المؤمنة الواثقة بالله: إذن لن يضيعنا الله. وعندها توجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه بالدعاء:
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ولما نفذ ما مع هاجر من يسير ماء وطعام قررت ألا تقف مكتوفة الأيدي لتضرب أروع الأمثلة في التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فجدت السعي ما بين الصفا والمروة علها تعثر على ما تروي به ظمأ رضيعها الصغير. وعندها وبأمر من الله تفجرت بئر زمزم لتكون معينا لا ينضب ومعجزة خالدة تتوارثها الأجيال. وتمر الأيام وتكون زمزم مقدمة للعمران بمكة بعد أن أذنت هاجر لقبيلة جرهم بسكنى مكة، وأخذ العمران في مكة بالإزدياد بعد بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للكعبة، واستمرت جرهم تلي أمر البيت الحرام وزمزم فترة من الزمان.
أول قصته تدلنا على عظمته يوم ترك إبراهيم الخليل عليه السلام زوجه وابنه الرضيع في واد غير ذي زرع كما جاء في القرآن الكريم في مكة المكرمة، لما قفل منصرفا كما روى البخاري من رواية ابن عباس قالت له: الله أمرك بهذا؟ فأجاب مشيرا أن نعم، قالت: إذن فلن يضيعنا. لكن لم يلبث أن انتهى قليل التمر والماء الذي عندها، فانطلقت لا تلوي على شيء لأن بين يديها رضيعا يتضور جوعا وعطشا، فمضت إلى صفا إلى المروة تصعد هنا وهنا تنظر لا ترى شيئا. هي تسعى في ذلك المكان وماء زمزم تفجر من بين قدمي ذلك الرضيع معجزة من الله سبحانه وتعالى، فجاءت تحوط الماء خوفا عن أن ينتهي، وهي لا تعلم أنه سيبقى إلى قيام الساعة.
لكن زمزم اندثرت وزال أثرها بمرور الأيام وتتابع الليالي، ولأسباب الاندثار روايات كثيرة، فأغلب الروايات تذكر أن قبيلة تدعى خزاعة قدمت لمكة فتقاتلت مع جرهم، فانتصرت خزاعة وأخرجت جرهم عن وادي مكة، فقامت جرهم بدفن زمزم قبل خروجها من مكة، ولم يبق لزمزم أثر يعرف إلى أن شاء الله أن يجريها مرة أخرى على يد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم.
تضاربت الآراء في الكتب التاريخية عن موضوع اندثار البئر، ولكن اللي يعني طبعا يقال أن جرهم يعني أصبحت لا تحترم الكعبة وترتكب بعض الحاجات اللا أخلاقية بجوار الكعبة والحاجات هذه، وهذا سبب الاندثار حسب بعض المؤرخين. ولكن الحقيقة أنه أحد الحكام في مكة درغم الجرهمي كان يعني يحارب أحد أعدائه، وكان يظن أن المورد الوحيد اللي كان للماء هو زمزم، ولكن في النهاية تغلبوا عليه أعداؤه. جاء في زمزم وطمرها ودفنها وحط فيها السيوف القلعية وغزلان ذهبية. ليه حط هذه؟ حطها على أساس تكون علامة فيما بعد لو أنه استطاع أن يهزم أعدائه. وردم البير بطريقة أنه لم يعني هم حاولوا بعد كده أنهم يحفروا البير أو يدوروا عليه، اختفى البئر تماما. وكانت هذه مشيئة الله.
كان لشيخ خزاعة هذا ابنه ليه له أولاد، فتزوى ورأى من نجابة قصي ومن ذكائه ونشاطه واهتمامه به ما رغبه في أن يزوجه ابنته، فزوجه ابنته حبا. فكانت مفاتيح الكعبة وسدانة البيت كلها عند شيخ خزاعة هذا، وعندما تقدمت بالسن بدأ يعطي مفتاح لابنته. فاحترزت الابنة تقوم بمهام السدان والعناية بالمسجد والكعبة، وأحيانا تعطيها لمن؟ لزوجها، أقرب الناس إليها. هذا العمل أثار حفيظة من خزاعة، فقالوا كيف تعطيني قصي وهو ليس من خزاعة وإنما هو قرشي. فهنا بعد أن مات شيخ خزاعة غضبت خزاعة من قصي وأرادوا أن يقصوه عن مكة، فبدأ يستغيث بقريش التي كانت تسكن مكة، يستغيث بهم. فجاءت قريش لحماية قصي فتحاربت هي وخزاعة فأخرجت خزاعة من مكة. فحرصت خزاعة قبل خروجها من مكة أن تطمر البئر وتحرم قريش من هذه طبعا الميزة لتميز مكة وهي بئر زمزم، لأنه ليس هناك آبار مياه إلا هي. فطمرت البئر وخرجت من مكة، فبدأت قريش من عهد قصي وهو جد الرسول تحكم مكة المكرمة.
ومشيئة الله في أن يظهرها جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، عندما رأى في المنام احفر برة واحفر نافذة واحفر زمزم في الآخر، وأداله العلامة على أساس أنه في بقرة حتذبح في هذا المكان وحيجي غراب يأكل من الرفس حق البقرة، ففي ذلك المكان أحفر. وقدر الله أنه طبعا لما جاء يحفر عبد المطلب يعني الناس أهل مكة حاولوا يمنعوه، يعني تحفر إيش جنب الكعبة والحاجات هذه، فقال إنه ما معنى إنه أنا شفت الشيء ده وخلينا أحفر. وقاوموا واضطر إنه يحفر، وعندما حفر ظهرت له السيوف القلعية والغزلان الذهبية.
في رواية أيضا عن علي بن أبي طالب في شأن تجديد حفر ماء زمزم في زمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن عبد المطلب رأى فيما يرى النائم أنه قيل له اذهب فاحفر طيبة، قال وما طيبة؟ ثم ذهب عنه ما وجد. ثم في يوم آخر اذهب واحفر برة، قال وما برة؟ فلم يجد جوابا. في المرة الثالثة اذهب واحفر المضنونة، فقالوا ما المضنون؟ فأشير أو ذكر له مكان بعينه، فذهب فحفر فإذا هو موضع زمزم، فعاد متفجرا مرة أخرى.
وللإعجاز مع زمزم حكايات وقصص تفوق الوصف وتبهر العقول، فمنبعه الأساسي سر غامض يعتبره علماء الجيولوجيا لغزا ربما لا تكشف رموزه إلى أن تقوم الساعة. وحقيقة خواص ماء زمزم ونقائه وطهارته ليست نتيجة نظرية افتراضية أو روايات أو اجتهادات منقولة، بل هي خلاصة أبحاث علمية شملت البئر وماءه ودرجة نقائه وظهور البئر واستمرار فيضانه على مر آلاف السنين، وما يتمتع به من خصائص تميزه عن سائر مياه الدنيا، كلها دلالات إعجاز إلهي.
ومما يشير إلى عظمة ماء زمزم ما أثبتته البحوث المتوالية كثيرة، ومن آخرها ما ذكره أحد الباحثين اليابانيين الذي استخدم تقنيات النانو المتناهية الصغر الحديثة وجرب في ماء زمزم وأثبت أن قطرة منه إذا أضيفت إليها 1000 قطرة مما سواه لا تتغير ماء زمزم، بل يكتسب الماء الآخر صفة ماء زمزم. والعجيب طبعا من عجائبه أنه متدفق، ورغم كل البحوث عرفت مواطن من نبعه، لكنه على هذا الحال من التدفق الغزير والخصال العظيمة ليس كمثله ماء في هذه الأرض.
فماء زمزم يعني صدف أنه كان عالم ياباني وهو مؤلف هذا الكتاب يبحث في ذاكرة الماء، أن الماء له ذاكرة، فأي ماء موجود في العالم يحتفظ بأي شيء دخل عليه كمؤثر. ليش الكريستالة مختلفة تماما عن أي مياه في العالم؟ فقال يمكن يكون عشان نسبة الأملاح زائدة، فخلينا نعمل تخفيف لهذه المياه، فحط نقطة من مياه زمزم وحط 99 نقطة من المياه العادية. فاللي حصل انه تحولت المياه العادية الى زمزم. هل يمكن التخفيف قليل؟ خلينا حط نقطة وحط 1000، ماشي، وحط نقطة وحط 1000 برضو، تغيرت 1000 نقطة إلى إلى زمزم. فسألني إيش السبب؟ موقع بئر زمزم بجوار الكعبة، هذا المكان 24 ساعة قرآن وصلوات وأدعية 24 ساعة. قال لي خلاص أنا فهمت الموضوع. قلت له إيش فهمت؟ قال لي هذا الماء فيه طاقة تغير ولا تتغير. عندما تهط الأمطار على مكة المكرمة ويسيل وادي إبراهيم تزداد المياه زيادة عظيمة في بئر زمزم. عندما تهط الأمطار على مكة المكرمة ويسيل وادي إبراهيم مش تزداد المياه، تزداد المياه مو عظيمة، لا طفيفة. ولكن عندما لا تهط الأمطار على مكة المكرمة ولا يسيل وادي إبراهيم واخد بالك، وتحت الأمطار على المناطق الجبلية حوالين مكة تزداد المياه زيادة عظيمة في بئر زمزم. معنى هذا إيه؟ معنى هذا أن المصدر الأساسي لبئر زمزم هو المياه والأمطار التي تهطل على الجبال حوالين مكة. طيب، في سنة من السنين قبل ما يصير مجاري الأمطار والحاجات هذه، دخلت المياه إلى الحرم وارتفعت المياه إلى مستوى الكعبة، وحنشوف في صور هنا في هذا الموضوع. طيب، لما بدأنا نجفف الحرم والحاجات هذه دخلنا إلى غرفة زمزم عشان ننظف البئر، فكان هناك أمرا بتنظيف البئر، فلقينا الماء يطلع من فوهة البئر. ففي هذا الوقت مسكت في خرطوم موية، مسكت هذا الخرطوم وحطيته فيه في البئر، طرفه في البئر، وإذا الماء يخرج من الطرف الآخر. فكانت اللجنة يعني بتقول لي أنت إيش بتسوي؟ قلت لهم بس أوري لكم أن هناك اندفاع كبير للمياه من البئر. فأزحت كده بإيدي ومسكت هذا وشربت ماء زمزم. قال لي يحيى أنت يعني دحين نحن جايين ننظف البئر وأنت تشرب منه؟ قلت له شوفوا، أنا في اعتقادي أن البئر نظف نفسه بنفسه، ولكن خلينا ناخذ عينات ونإيش نشوف العملية دي. فأخذنا عينات وحللناه ولقينا أن الماء أحلى من أي وقت كان زمزم.
وفي عام 1399 للهجرة تم تنظيف بئر زمزم بأمر من الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله، وذلك بواسطة غواصين متمرسين، وكان هذا العمل من أعظم أعمال التنظيف في تاريخ زمزم، حيث تبين بالمشاهدة أن هناك مصدرين أساسيين لزمزم، أحدهما باتجاه الكعبة والآخر باتجاه أجياد، واتضح أن هيكل البئر مائل إلى اتجاه الكعبة، إلى حد أن الغواصين لم يتمكنوا من مشاهدة فوهة البئر من قاعه.
ما كان الهدف الأولاني هو تنظيف البئر، ولكن اللي حصل أنه أثناء توسعة المطاف حصل أنه ضربوا أو ظهرت مياه جوفية، احتاروا المسؤولين في هل هذه أحد مصادر زمزم وإلا ما هي مصادر زمزم. فأنا في تلك المناسبة أنا كنت مدير عام مصالح المياه في المنطقة الغربية، وكانوا يعلمون اهتماماتي الخاصة في هذا الموضوع، فكلفت بإني أروح أشوف هل هذه مصادر زمزم أو غير مصادر زمزم. هنا انكلمت ننظف البئر، صار هناك في عدم فهم في بعض الأشخاص، يقول لك انت تنظفوا كيف تنظفوا زمزم؟ يا أخي ما نحن مو ننظف زمزم، نحن ننظف زمزم مما سقط أو ألقي عفوا في البئر، استخرج له الحاجات هذه. وجاءت الموافقة المقام السامي، والحقيقة كنا نقوم بهذا العمل بعد الساعة 1 ليلا أو 1 صباحا، نبتدي إلى الساعة 2-3 صباحا نحن نشتغل. اشتغلنا 3 شهور، في كل 50 سنتي ننزل كأننا رجعنا إلى 50 سنة إلى الوراء. ليش؟ كيف نعرف؟ من العملات، من بعض الأشياء، من بعض التواريخ، في بعض الناس كانوا يكتبوا أساميهم ويلقوها في البئر، واخد بالك. فجلسنا بهذا الشكل يمكن 3 شهور، إلى أنه في الآخر اضطرينا أنه نحط الحاجات في أكياس مع التراب مع ما أعرف شمين حتى تفرز فيما بعد. لما جينا وسط البئر لقينا إيش؟ أن كمية من السطول والمواسير والأواني الحديدية ملقاة في وسط البئر. فاللي حصل أنه أخذنا غواصين من الميناء عشان نخش يدخلوا في وسط البئر عشان نعرف اتجاهات المصادر مياه زمزم اللي هي نحن صورناها فيما بعد.
ولما كان يوم الفتح أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحجابة إلى عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار والسقاية إلى العباس بن عبد المطلب فقال ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة فإني قد أمضيتها لأهلهما على ما كانت عليه في الجاهلية. وقد عني الخلفاء والحكام على مر العصور ببئر زمزم عناية كبرى فقاموا بعمارتها وأدخلوا عليها من التحسينات ما يليق بمكانتها. وقد سجلت لنا صفحات التاريخ ما حظيت به بئر زمزم من الاهتمام لا سيما ذلك الولع من الخلفاء العباسيين الذين أنيطت بهم السقاية منذ عهد جدهم العباس حتى آلت الأمور إلى من أطلق عليهم طائفة الزمازمة والذين يأخذون على عاتقهم سقاية ضيوف الرحمن خلال مواسم الحج حتى يومنا هذا وبمواكبة مستمرة لأحدث وأبرز التقنيات الحديثة في مجال تعقيم وتعبئة المياه.
كان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء وأن يجعل لكل أحد حقه، فلما كان يوم فتح مكة أخذ مفتاح الكعبة وجعلها في من كانت بيده من بني شيبة وقال اليوم يوم الوفاء. ومثل ذلك كانت السقاية عند بني هاشم من عند العباس بن عبد المطلب فجعلت أيضا له، وكان هناك شرف خدمة البيت كان أمرا عظيما يقتسمه الناس، كانت السقاية لبطن من قريش والرفادة لبطن آخر، وكانوا يتنافسون في ذلك ويحرصون عليه. وفي هذا العصر حكومة المملكة العربية السعودية قامت بكثير من هذه الأمور وأصبحت تتكفل بها بصفتها الرسمية، ومع ذلك لا تزال تجعل أيضا لآل بني شيبة المفتاح والحجاب التي كانت لهم استمرارا على هذا الوفاء والسنن. فالحمد لله على هذه النعمة في بيت الله الحرام وعلى هذا الماء المبارك المتدفق إلى قيام الساعة.
هذه الحقيقة المهنة قديمة جدا من زمن العباس من أيام الرسول، وهي مهنة متوارثة من الآباء والأجداد، وهي مختصرة على عائلات معينة وهي تعتبر كمهنة. طبعا الحقيقة مهنة السقاية هذه يعني كان الزمان الماضي كان هو عمل فردي، كل زمزمي عنده عدد معين من الحجاج بيقوم بسقايتهم في داخل الحرم وخارج الحرم، أيضا زمزمي آخر بنفس الطريقة، فكان في ذلك الوقت كان العمل فردي. زي ما قلنا هي الحقيقة على عائلات معينة وليس هي يعني منتشرة تماما، ولكن في أسماء معينة طبعا هي إلى الآن هم لا زالوا هي متوارثة. كان كل زمزمي بيفترش الحنابل الخاصة به على الحصوة الموجودة في داخل الحرم في ذلك الوقت، أيضا كان كل زمزمي عنده خلوة خاصة به في داخل الحرم بيقوم بوضع الأدوات الدوارق والطياس الأزيار الخاصة به. في عام 1403 أنشئ مكتب الزمازمة الموحد بأمر سامي، وأصبح العمل جماعي وخارج الحرم، أي أنه كان يتكون من مجلس إدارة ورئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة، فأصبح العمل جماعي. ما في شك بأنه هذا التطور الكبير يعني الحمد لله يعني خدم الحجاج كثير في مساكنهم. يعني عمل الزمازمة هو الآن عمل موسمي في وقت الحج. طبعا في مراحل اللي هي خطة تشغيل المكتب. أولا المرحلة الأولى بيتم استقبال الحجاج من واحد ذو القعدة عن طريق مراكز الاستقبال، وبيتم تسليمهم لكل حاج عبوة مبردة من ماء زمزم سعة 330 ملي. بعد كده عند سكن الحجاج في مساكنهم في أنحاء مكة المكرمة بيتم إيصال ماء زمزم يوميا للحجاج في مساكنهم. عند مغادرة الحجاج أيضا بيقوم مكتب الزمازمة الموحد بتسليم كل حاج خير هدية عبوة من ماء زمزم سعة لتر ونص بتكون غير مبردة بتسلم لهم في يديهم وهم مغادرين.
ورغم أن البئر تضخ كميات هائلة من المياه المباركة، إلا أنها وبقدرة الله كانت ولا تزال وستبقى منهلا صافيا وموردا دفاقا يروي أجيالا وأجيالا من البشر، فيرتوي منها حجاج بيت الله وزواره من جميع أصقاع الأرض، ويحملون منها إلى بلدانهم كي يستمتعوا بريها ويتذكروا بها أجمل وأحلى أيامهم. إن زمزم آية من آيات الله، كيف لا، وقد وصفها خير البرية صلى الله عليه وسلم بأنها خير ماء على وجه الأرض.